الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. كما لا يخفى، يوم الجمعة يوم معظم، وجاء في فضله نصوص متكاثرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاءت نصوص كثيرة في ذكر خصائص يوم الجمعة التي خص بها من بين سائر الأيام، فهو يوم له شأنه وله فضله وله مكانته وله منزلته العلية، لكن مكانة اليوم أي يوم كان وفضله لا يعني أن العبد يخصه بشيء من العبادة لم يأتي بها دليل. وهذه الترجمة بما فيها من أحاديث شاهد على ذلك، لأن بعض الناس، وهذا أيضا سبب نشوء كثير من البدع، بعض الناس يعظم يوما معين قد يكون معظما في الشرع وقد لا يكون، ثم يخص ذلك اليوم بأعمال لم يأتي بها الشرع، فيدخل من هذه الجهة في باب البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولهذا وجب على المسلم أن يستفيد من هذا الباب في هذا المعنى الذي أشرت إليه، أن اليوم المعين الذي له فضل، له مكانة، له خصائص جاءت بها النصوص، لا يعني ذلك أن نخصه بعمل من عندنا أو عبادة من عندنا. وهذا يوم الجمعة يوم مفضل ويوم له خصائص وله مكانة، ومع ذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يعني لا يقول الإنسان هذه ليلة شريفة وليلة عظيمة وليلة لها مكانتها ولا خصائصها، إذن أنا أخصها بماذا؟ بقيام. الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، يتوقف فيها على الدليل. والأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، ولا يتقرب إليه إلا بما شرع سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. لا يأتي الإنسان ليلة الجمعة ويقول: هذه ليلة عظيمة، أريد أن أصلي لفضل هذه الليلة وأصلي ما كتب الله لي من صلاة. ليس له ذلك، هذا يدخل في باب البدع. لكن من كان له قيام ليل معتاد في ليلة الجمعة وغيرها من الليالي يصلي صلاته المعتادة، لأنه حينئذ لم يخص الجمعة بليلة ليلة الجمعة بشيء، وإنما هذه صلاة اعتادها، لكن أن يأتي ليلة الجمعة يقول هذه ليلة فاضلة، ليلة عظيمة، فأنا أخصها بصلاة، يقال له لا، هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو داخل أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني مثلا تصوم البيض، هذا معنى صوم يصوم أحدكم، تصوم الست، صيام الكفارة، إلى غير ذلك، في صوم يصوم أحدكم. أما أن يأتي ليوم الجمعة ويقول هذا يوم فاضل ويوم له شأنه، له خصائص عظيمة، أنا أريد أن أصوم يوم الجمعة، يقال له لا، لا 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 يخص يوم الجمعة من بين الأيام بصوم، وإنما إن كان للمرء صوم فيصوم صومه الذي هو ماض فيه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله فيه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم. قال الطيبي سبب النهي أن الله استأثر يوم الجمعة بعبادة فلم يرى أن يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به. وقال النووي رحمه الله في الحديث نهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب.
قال احتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب، وهذه يخصونها في أول جمعة من شهر رجب بعبادات معينة يسمونها صلاة الرغائب. هذا الحديث يدل على ذلك، وحديث الباب تدل على ذلك أيضا. أحاديث الباب استدل بها العلماء، والدلالة قوية وظاهرة، على الرد على الاحتفالات ببعض الليالي أو بعض الأيام، مثل ليلة الإسراء أو ليلة المولد أو غيرها من الليالي، يخصونها بأعمال ما لها أصل في الشرع، يخصونها بأعمال لا أصل لها في شرع الله، فهذه داخلة في هذا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، متفق عليه.
نعم، تقدم في الحديث الأول أنه لا يخص يوم الجمعة بصيام، لكن إذا صام المرء يوم قبله أو يوم بعده، أو صام يوما قبله ويوما بعده، يكون حينئذ لم يخص الجمعة بصيام فلا حرج. فالنهي عن تخصيصه بالصيام، أن يخص بهذه العبادة، أن يخص يومه بالصيام، وأن تخص ليلته بقيام، لكن من له صيام يصوم وإن كان من بينه يوم الجمعة، ومن كان له قيام معتاد كل ليلة يقوم وإن كان من بين الليالي ليلة الجمعة. النهي عن تخصيص الليلة بقيام وتخصيص اليوم بالصيام. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه التصريح بالنهي عن إفراده بالصوم، وألا نهي عند ضم صوم يوم قبله أو بعده إليه. قال المصنف رحمه الله وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم، متفق عليه.
نعم، وهذا الحديث حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة، نهى عن صوم يوم الجمعة، والمراد بالنهي ماذا؟ التخصيص كما تقدم، المراد بالنهي التخصيص، يعني أن يخص يوم الجمعة بصيام، أن يخص يوم الجمعة بصيام، لكن من كان صام يوما قبله أو ينوي أن يصوم اليوم الذي بعده فلا حرج عليه حينئذ في صيام يوم الجمعة لأنه لم يخصه بصيام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري.
ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بحديث أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. لأن علم حينئذ ماذا؟ أنها علم عليه الصلاة والسلام أنها رضي الله عنها خصت يوم الجمعة، خصت يوم الجمعة، أفردته بصيام، أفردته بصيام. فسألها: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: هل تنوين الصيام غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. يعني لا يخص يوم الجمعة بصيام، لكن من كان له صوم، صام يوما قبله أو صام يوما بعده ما خصه بصيام، أو مثلا صام الست أو صام البيض أو نحو ذلك، فهذا كله لا يتناوله النهي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تريدين أن تصومي غدا، اليوم الذي يلي الجمعة هو يوم السبت، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت النهي عن صيام يوم السبت. وهذا الحديث حديث جويرية وحديث أخرى في الباب تدل دلالة واضحة كما بين أهل العلم أن النهي عن صيام السبت هو أن يقصد، النهي عن صيام السبت هو أن يقصد بصيام يخص ذلك اليوم، فهذا ينهى عنه. لكن من كان يصوم الست، من وافق يوم السبت صيام يوم عرفة لغير الحاج، هذا الذي صام يوم عرفة ماذا صام؟ أصام يوم السبت ولا صام يوم عرفة في قصده؟ صام عرفة. من صام عاشورة وافقت يوم السبت، هل صام السبت ولا صام عاشورة؟ صام عاشورة، ما قصد السبت. فهذا الحديث يدل على أن النهي عن صيام يوم السبت محمول على ما إذا قصد بصيام، أما إذا كان لم يقصد مثل صام يوم عاشورة وصام يوم عرفة أو صام البيض أو صام الست أو نحو ذلك فلا يتناوله النهي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الفطر إذا كان الصوم مكروها. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. قال: عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم الوصال في الصوم، ثم شرح معنى الوصال، قال: وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. يصوم يومين أو أكثر، هذا يسمى وصال، يعني يصوم ثم إذا أذن المغرب لا يأكل شيئا حتى يأتي وقت السحور لا يأكل، فيصل صيام يوم بيوم لا يأكل، معنى وصل صيام يوم بيوم أي لا يأكل بينهما لا فطور ولا سحور، لا يأكل شيئا، فهذا وصل اليومين، بمعنى أنه صيامه صار ماذا؟ متصلا يوم بآخر، لا لم يفطر بينهما. هذا فيه مشقة، هذا فيها مشقة وفيه إضعاف شديد لقوة البدن عن الاتيان بالطاعات المطلوبة، مطلوب منه طاعات أخرى غير الصيام. فلو صام يومين يصل اليوم بالآخر، أو صام ثلاثة أيام يصلها ببعض، هذا يضعف جسمه، يضعف قوته عن أداء الطاعات الأخرى المطلوبة منه، ربما ضعف عن فريضة الصلاة أو عن غير ذلك من الأعمال أو الحقوق التي تجب عليه أو نحو ذلك. فهذا يضعف القوى، يضعف البدن. الحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النهي عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، يعني أن يصل المرء يوم بآخر دون أن يأكل بينهما في الليل شيئا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. ماذا يعني الصحابة رضي الله عنهم بقولهم إنك تواصل؟ لأن نريد نقتدي بك. هذا حرص من الصحابة عظيم على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه، وفعل مثل ما أن يفعلوا مثل ما يفعل عليه الصلاة والسلام. في حرص الصحابة قال: إنك تواصل. المعنى أي نحن نريد نقتدي بك، نريد أن نأتسي بك. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا مقصود بقولهم إنك تواصل، يعني ونحن نريد أن نقتدي بك في الوصال. فبين عليه الصلاة والسلام أن له خاصية في ذلك، خصه الله بشيء. قال: إني لست مثلكم، يعني خصني الله بشيء. إني لست مثلكم، أي أن الله خصه بشيء. ما هو؟ قال: إني أطعم وأسقى. إني أطعم وأسقى. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في المراد بهذه الكلمة، اختلفوا في المراد بهذه الكلمة على قولين. القول الأول: أطعم وأسقى يعني حقيقة، يؤتى بطعام حقيقة، هذا معنى أطعم وأسقى، أي يطعمه الله. أطعم أي يطعمني الله. أطعم هذا فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، أي يطعمني الله. أسقى أي يسقيني الله سبحانه وتعالى. فمن أهل العلم من قال، حتى بعضهم قال: يؤتى بطعام من الجنة، أطعم وأسقى. لكن لو كان الطعام الذي يطعمه طعاما حقيقيا من الفم، لو كان طعاما حقيقيا من الفم يتناوله عليه الصلاة والسلام، أيكون صيامه وصالا؟ أيكون وصل يوما بيوم؟ يعني لو كان هذا هو المراد لقال: إني لا أواصل، أطعم وأسقى. لكن الوصال أثبته لنفسه بقول: إني لست مثلكم، فهو يواصل عليه الصلاة والسلام. هذا معنى في المراد بالحديث. المعنى الثاني وهو الظاهر بقوله إني أطعم وأسقى أي يمده الله بقوة، أطعم وأسقى يمده الله سبحانه وتعالى بقوة، لا يضعف فيها بدنه مثل غيره، يمده الله بقوة فلا يضعف بدنه مثل غيره صلوات الله وسلامه عليه، قال لست مثلكم، أي أنكم إذا واصلتم اليومين أو الثلاثة ضعفت أبدانكم ضعفت قواكم، أما أنا يقول عليه الصلاة والسلام لست مثلكم، أطعم وأسقى أي يعطيني الله قوة، يعطيني الله قوة. وابن تيمية رحمه الله تعالى حقق هذا القول، صحة هذا القول، أنه هو المراد من وجهين، من وجهين. الوجه الأول ما أشرت إليه، وهو أنه لو كان يطعم أي طعاما حقيقيا ولو كان من طعام الجنة لم يكن ذلك ماذا؟ وصالا، لم يكن ذلك وصالا، ولا أجابهم عليه الصلاة والسلام عندما قالوا إنك تواصل بماذا؟ لا أواصل وإني أطعم وأسقى لكن لا ترونني مثلا. والوجه الثاني أنه قال في بعض روايات الحديث أضل عند ربي يطعمني ويسقين، قالوا هذا يتناول النهار والنهار لا يطعم فيه الصائم شيئا، فهذا كله يفيد أنه لم يكن ماذا يطعم أي طعاما حقيقيا من الفم، ويسقى أي شرابا حقيقيا من الفم، وإنما يطعمه الله ويسقي أي يعطيه قوة تحصل لبدنه ما يمده الله سبحانه وتعالى بها، فلا يضعف، لا يضعف بدنه كغيره عندما يصل يوم بآخر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على كراهة الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين، ولمسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفيه دليل على جوازه إلى السحر إذا لم يشق عليه ولم يضعفه عن العبادة.
هذا الذي في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني إذا أذن عليه المغرب لا يأكل شيئا، يستمر على الصيام إلى أن يأتي وقت السحر فيأكل، فيأكل أكلة السحر ثم يصوم اليوم الثاني، فلا يكون حينئذ وصل يوما بيوم، لكنه أخذ جزءا كبيرا من الليل ألحقه بالصيام. قال: فإن كان أو فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. الأولى أن يعتني الإنسان بالإفطار، ورد في فضله النصوص وتبكيره أيضا، ويأتني أيضا بأكلة السحر، ورد في أيضا في فضلها النصوص، يعتني بهذا وهذا، هذا الأولى. لكن من أراد أن يواصل له ذلك، لكن لا يواصل يوم بيوم، وإنما يواصل إلى وقت السحر ثم يتسحر ويصوم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله إني أطعم وأسقى أن يعطيني الله قوة الآكل والشارب، ويفيض علي أو يفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ومن له أدنى ذوق وتجربة بعبادة الله والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه ومشاهدته، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه.
هذا الآن بيان لمعنى قوله إني أطعم وأسقى، وهذا هو الظاهر في المعنى المراد بالحديث، يعني يعطيني الله قوة الآكل والشارب. معنى أطعم وأسقى أي يعطيني الله قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ما يسد مسد الطعام والشراب، هذا هو المراد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب تحريم الجلوس على قبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب تحريم الجلوس على قبر. تحريم الجلوس على قبر، لأن هذا الجلوس على القبر فيه امتهان للمقبور، والمسلم محترم حيا وميتا، المسلم محترم حيا وميتا، فالنهي عن الجلوس على القبر لأن هذا فيه امتهان للمقبور، فجاء النهي عن ذلك. قد تقدم في ذلك أيضا حديث جمع فيه بين النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. الصلاة إلى القبور هذا من باب الغلو في الدين، والجلوس على القبور هذا من الجفاء، فجمع في الباب بين النهي عن الغلو والجفاء، لا غلو في المقبورين ولا جفاء أيضا، وإنما يأتي بالأمور العدل الوسط القوام التي لا غلو فيها ولا جفاء. ولهذا جاءت الشريعة فيما يتعلق بالقبور النهي عن أمور لأنها من باب الغلو المفضي للشرك بالله عز وجل، وجاء النهي عن أمور هي من الجفاء مثل هذه الترجمة تحريم الجلوس على القبر. قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة، يعني متقدة، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، يعني تحرق جلده، خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. هذا يدل على تحريم الجلوس على القبور لما في أو على القبر لما في ذلك من الامتهان للميت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهة الجلوس على القبر وكذا الاتكاء عليه، وأما التغوط والبول عليه فحرام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
كل هذا من الامتهان الذي يحرم فعله، امتهان القبر الذي يحرم فعله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم.
قال: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. تجصيص القبر أن يوضع الجص، الجص هذا يعني أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالجبس، لونه أبيض ويعجن ثم يوضع على 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 شكل معين، أحيانا يزين به الجدران ونحوها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر، يعني يوضع عليه الجص، لأن هذا تزيين، ويلتحق بذلك كما بين أهل العلم وضع الرخام مثلا أو نحو ذلك من الأشياء التي هي تزيين للقبر. هذا ماذا يحدث الآن لما يأتي الناس إلى القبر أو القبور وقد زخرفت وزينت؟ أول ما يحصل للناس أن مقصود زيارة القبور لا يتحقق، تذكر الآخرة ما يحصل، يدخل الإنسان وينشغل ذهنه بماذا؟ بهذه المناظر، الزخرفة والزينة والتجميل، وهذا كذا وهذا مرسوم عليه كذا وهذا صورة كذا، ما يتحقق المقصود. نعم، ما يتحقق المقصود الذي هو التذكر الآخرة، زور القبور، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القبور إذا كانت على هذه الصفة ما تذكر، بل تلهي الداخل. ليس هذا فقط، بل هناك أمر أخطر من هذا، وهو أن هذه الزخرفة والتزيين للقبور والتجصيص والبناء عليها يجذب قلوب الجهال والعوام نحو هذه القبور، التعلق بها فيكون ذريعة من ذرائع ماذا؟ الشرك، وسيلة من وسائله. ولهذا هذا الحديث يعد من باب سد الذرائع. سد الذرائع يعني المعنى النهي عن أمور ينهى عنها لأنها تفضي إلى الشرك، تفضي إلى الشرك. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يجصص القبر ويبنى عليه، هذا جانب ماذا؟ غلو يفضي إلى الشرك. وأن يقعد عليه هذا جانب جفاء، هذا جانب آخر، جانب جفاء في القبر، يجلس عليه أو يبال عليه أو يتكى عليه أو نحو ذلك، هذا كله من داخل في الجفاء، فينهى عن هذا وعن هذا، ينهى عن الغلو وعن الجفاء، عن الإفراط وعن التفريط. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها والنهي عن الجلوس عليها وإهانتها، ولا تعظم بالبناء والتجصيص لأن ذلك يجر إلى اتخاذها مساجد وعبادتها، وهذا هو الوسط وعبادتها، وهذا هو الوسط بين الغلو والجفاء.
نعم، هذا هو الوسط بين الغلو، التجصيص والبناء هذا غلو، والقعود عليها هذا جفاء. فلا حاصل الحديث أن القبور لا تمتهن ولا يغلى فيها، لا تمتهن ولا يغلى فيها، لا غلو ولا جفاء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. تغليظ التحريم يعني جاء فيه وعيد مغلظ، وعيد شديد، وإباق العبد من سيده فراره منه، يفر ويختفي، وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر، إباق العبد يعني الرقيق المملوك من سيده أي من مالكه، فهذا من هذا الإباق من الكبائر. إذا كان يريد أن يتخلص من الرق يتخلص بالطرق الشرعية، ومنها المكاتبة، الذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لكن الإباق يعني الفرار، يفر من سيده مالكه، هذا محرم والعقوبة فيه مغلظة. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق أي فر من سيده فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة، برئت منها الذمة، هذا يدل على غلظ هذا الأمر والتغليظ التغليظ في تحريمه، برئت منه الذمة. نعم.
قال النووي رحمه الله: الذمة تكون في اللغة العهد، وتكون الأمانة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم، وقوله: من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، وقوله: لهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم، وفي رواية: فقد كفر.
نعم، يعني هذه الآن ثلاثة ألفاظ كلها تدل على أن الإباق، إباق العبد من سيده، من كبائر الذنوب لما ورد فيه من التغليظ. فعندنا في الحديث الأول برئت منه الذمة، واللفظ الثاني لم تقبل له صلاة، والثالث فقد كفر. هذه كلها تدل على غلظ هذا الأمر وشدة الوعيد فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد على من أبق من سيده.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم. عن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.